بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة منه، قال: باب الجمعة. وتقدم معنا مرارا معنى الباب وأنه المدخل، وهو على قسمين: مدخل حسي، هو على قسمين: مدخل حسي ومدخل معنوي. مدخل حسي ومدخل معنوي. المدخل ها هنا حسي أو معنوي؟ معنوي. طيب، فمقصوده رحمه الله تعالى باب، أي مدخل في الكلام على أحكام صلاة الجمعة، الكلام على أحكام صلاة الجمعة. وقبل أن نتكلم على هذه الأحكام نذكر بعض الفوائد المتعلقة بالجمعة. الجمعة سميت، أو الجمعة بضم الميم على المشهور، أي الجمعة، وقد تسكن فيقال الجمعة، فيقال الجمعة. وقرأ بها الأعمش، أي أن الإمام الأعمش رحمه الله تعالى هو أحد القراء ممن قرأ بالثلاث. القرآن تعرف القراءات سبع متواترة والثلاث ماذا؟ غير متواترة. والأعمش ممن قرأ بإحدى هذه الثلاث الغير متواترة، قرأ بماذا؟ قرأ الجمعة بإسكان الميم، الجمعة. وحكى الواحدي عن الفراء، عن الإمام الفراء وهو أحد أئمة اللغة، فتحها يعني الجمعة، الجمعة. واضح يا جماعة؟ إذن يجوز فيها ثلاث حركات: الضم والإسكان والفتح، وأشهرها الضم، وأشهرها الضم، يقال الجمعة، وهي التي تواترت بها القراءات السبع الجمعة. والمراد بهذا الباب، بتبويب هذا الباب في هذا المقام، بيان أحكام صلاة الجمعة. واختلف في تسمية الجمعة بذلك، أي لماذا سميت الجمعة بالجمعة، مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية العروبة بفتح العين المهملة وضم الراء، وبالموحدة، أي يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، لا يسمى يوم الجمعة. فقيل سمي بذلك، أي سمي يوم الجمعة بيوم الجمعة، لأن كمال الخلائق جمع فيه، لأن كمال الخلائق جمع فيه، بمعنى أن الله عز وجل أتم وأكمل الخلائق في يوم الجمعة. وقيل لأنه خلق آدم، وقيل لأن خلق آدم جمع فيه، خلق آدم جمع فيه، بمعنى أن الله عز وجل أتم خلق آدم في يوم الجمعة، لذلك سمي ذلك اليوم يوم الجمعة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا أصح الأقوال. قال: وهذا أصح الأقوال. ويليه ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة، أي أن الأنصار أول من جمع بهم أسعد ابن زرارة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه، سموه الجمعة حين اجتمعوا إليه. فيكون السبب على هذا ما هو؟ يكون السبب، سبب تسمية يوم الجمعة بالجمعة، أن أسعد بن زرارة لما جمع بالأنصار في ذلك اليوم الذي كان يقال فيه يوم العروبة وذكرهم به، سمي من ذلك اليوم يوم الجمعة. وقيل لأن كعب بن لؤي أحد آباء قريش، لأن قريش ترجع إلى كعب بن لؤي، كان يجمع قومه فيه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي أي من الحرم. وقيل سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه، وبهذا جزم ابن حزم فقال إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهلية، وإنما يسمى العروبة، أي في الجاهلية كان يسمى العروبة. قال الحافظ وفيه نظر. فالحاصل على كلام الحافظ رحمه الله تعالى أن يوم الجمعة سمي بالجمعة قديما، لأن الله عز وجل جمع خلق آدم فيه، فيكون على هذا تسمية يوم الجمعة بالجمعة تسمية قديمة. ثم إن قريش أو ثم إن العرب استبدلوا هذه التسمية بتسمية أخرى فسموه العروبة، ثم جاء الإسلام فأعاد الأمر إلى ما كان عليه وسمى يوم الجمعة بيوم الجمعة. قال الحافظ رحمه الله تعالى، وذكر الحافظ فائدة أخرى فقال: وذكر ابن القيم في الهدي ليوم الجمعة 32 خصوصية، أي أن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الهدي، من يعرف يا جماعة هذا الكتاب؟ أحد سمع هذا الكتاب، كتاب الهدي ابن القيم رحمه الله تعالى، وفيه اختصار الهدي النبوي، عنوانه الهدي النبوي، أحد سمع به؟ ها؟ هو زاد المعاد، هو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، واضح يا جماعة؟ فيختصرون يقولون ماذا؟ الهدي النبوي، أو أحيانا يختصرون أكثر فيقول الهدي. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وذكر ابن القيم في الهدي ليوم الجمعة 32 خصوصية، وفيها أنها يوم العيد ولا يصام منفردا، وقراءة ألف لام تنزيل، وهل أتى في صبيحتها، والجمعة والمنافقين فيها، أي قراءة سورة الجمعة والمنافقين فيها، والغسل لها، والطيب، والسواك، ولبس أحسن الثياب، وتبخير المسجد، والتبكير، والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب، والخطبة، والإنصات، وقراءة الكهف، ونفي كراهية النافلة وقت الاستواء، أي وقت استواء الشمس، وسماع الإجابة. وذكر رحمه الله تعالى ما ذكر من الخصوصيات التي هي متعلقة بهذا الباب، أي بيوم الجمعة ذكر خصائص كثيرة رجع إليها في الكتاب المذكور من أرادها بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وقوله صلى الله عليه وسلم من ألفاظ العموم، قوله من ألفاظ العموم، وإذا كان من ألفاظ العموم فإنه يشمل كل من جاء إلى يوم الجمعة من الرجال والنساء، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وقوله من جاء منكم، المراد به من جملة المسلمين الذين يحضرون الجمعة لأجل الصلاة، وقوله الجمعة المراد به صلاة الجمعة، من جاء منكم الجمعة أي صلاة الجمعة. وبهذا استدل من أهل العلم بأن الغسل مقصود لماذا؟ للصلاة وليس لليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة، أي إلى صلاة الجمعة. فمن لم يكن من أهل الجمعة وجاء بعد الجمعة، كان يكون مسافرا جاء بعد صلاة الجمعة، فهل يجب عليه الغسل؟ الجواب: هذه المسألة مبنية على المسألة الأخرى الأولى. ما هي المسألة؟ هل الغسل لأجل اليوم أو لأجل الصلاة؟ من قال لأجل اليوم فإنه يقول يغتسل ولو جاء بعد الصلاة، ومن قال إنه للصلاة يقول سقط عليه الغسل بخروج الصلاة، بخروج وقت الصلاة أو بصلاة الجمعة. وقوله صلى الله عليه وسلم فليغتسل استدل به من استدل من أهل العلم على وجوب غسل الجمعة لمن أتى الجمعة، لمن أتى الجمعة. وسيأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله عز وجل. وفي الحديث عدة مسائل، في الحديث عدة مسائل نتكلم على ما تيسر منها بإذن الله عز وجل. المسألة الأولى، ما حكم غسل الجمعة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب أبو هريرة رضي الله عنه من الصحابة، وكذلك روي عن عمر وعمار ورواية عن ابن عباس والحسن وعبد الرحمن ابن زيد ابن الأسود وعطاء ابن السائب وعمر بن سليم وغيرهم من المتقدمين إلى وجوبها. وحكي رواية عن أحمد، حكي هذا القول رواية عن أحمد، وكذلك حكي رواية عن مالك رحمهم الله تعالى. واستدل هؤلاء بالأحاديث الواردة في الباب الدالة على الوجوب، منها حديث ابن عمر الذي بين أيدينا، وكذلك حديث أبي سعيد الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وحديث أبي هريرة حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده، والأحاديث كلها متفق عليها. وذهب ابن مسعود وروي عن ابن عباس وعائشة وغير من الصحابة إلى أنه غير واجب، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار. واستدل هؤلاء أي الذين قالوا بأن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، استدلوا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهو حديث صحيح. وقد أثبت سماع الحسن من سمرة علي بن المديني والبخاري والزهري وغيرهم، وعن عنته كذلك ها هنا لا تضر، لأن جماعة من أهل العلم أيضا يجعلون رواية الحسن أو تدريس الحسن من التدريس الذي يحتمل ويغتفر، لأنه من جنس تدليس السلف، وكانوا لا يدلسون إذا دلسوا إلا عن ثقة. ومنهم من حمله على الاتصال مطلقا وقالوا إنما يروي الحسن عن سمرة صحيفة، وإذا كان كذلك فلا إشكال. فالحاصل أن الحديث صحيح، واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند الإمام البخاري في بعض الصحابة الذين كانوا ينتابون الجمعة من العوالي ولهم ريحة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. واضح جماعة كان بعض الصحابة يعملون في العوالي أعمال في مزارعهم وأشغالهم، فكان لبعضهم ريحة فكانوا إذا جاءوا الجمعة ربما حصل نوع تأذي من تلك الريحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. قالوا: هذا اللفظ فيه حث وليس فيه أمر بالوجوب، فيه حث وليس فيه أمر في الوجوب، فهذا يدل على استحبابه وليس على وجوبه، إذا كان واجبا لأمرهم لقالهم اغتسلوا، وهذا مع وجود الريحة والعلة. واستدلوا كذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. وهذا الحديث يدل على أن الوضوء كاف، وأن المقتصر عليه غير آثم ولا عاص. واضح يا جماعة؟ لا، وهذا هو الأظهر، وهذا القول هو الأظهر، والله أعلى وأعلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد اختلف العلماء في غسل الجمعة هل هو واجب بمعنى أنه يأثم بتركه مع القدرة عليه بغير ضر، أم هو مستحب فلا يأثم بتركه بحال. قال: ولم يختلفوا أنه ليس بشرط لصحة صلاة الجمعة، وأنه تصح بدونه. قال: ولهذا أقر عمر والصحابة من شهد الجمعة ولم يغتسل ولم يأمروه بالخروج للغسل. واضح هذا جماعة؟ لا، يعني معنى هذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن رجب أن الكل متفقون على أن صلاة الجمعة ليس بشرط، وإنما اختلفوا في حكم من تركها، هل يأثم فتكون واجبة عليه أم لا يأثم. واضح جماعة؟ لا، مع اتفاقهم على أن من صلى بوضوء فإن صلاته صحيحة، لكن هل تكون صحيحة مع إثم أو تكون صحيحة بغير إثم؟ واضح هذا جماعة؟ لا، فهم مختلفون في الوجوب لا في الشرطية. قال: وحكى الخطابي وغيره الإجماع على أنه ليس شرطا لصحة الصلاة، هذا ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل. قال: وقد استدل أيضا بذلك الشافعي وغيره على أنه غير واجب، لأنه لو كان واجبا لأمروه بالخروج له. واضح يا جماعة؟ أي في قصة عمر مع عثمان، حينما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يخطب الناس، فدخل عثمان وعمر فوق المنبر، فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: الآن عاتب عثمان رضي الله عنه وأرضاه: تحضر الصلاة الآن وأنت يا عثمان، أنت، يعني معنى كلام عمر. فقاله: يا أمير المؤمنين، ما إن سمعت الأذان إلا قال وتوضأت ثم جئت. فقال: والوضوء أيضا، أي وتركت الغسل أيضا وتوضأت فقط. قال العلماء رحمهم الله تعالى: قال بعضهم: من يقول بالوجوب فيه دليل على الوجوب، ومن قال بالاستحباب قال فيه دليل على ماذا؟ على الاستحباب. ووجه ذلك أن القائلين بالوجوب قالوا إن معاتبة عثمان رضي الله عنه وأرضاه من الجلالة والقدر ما هو عليه رضي الله عنه وأرضاه، مع هذا عاتبه عمر رضي الله عنه وأرضاه على المنبر، فلما قاله: ما أن سمعت النداء إلا وتوضأت ثم دخلت المسجد، فقاله: والوضوء أيضا. هذا يدل على أن عمر أنكر عليه ذلك. قال: وإنكار عمر يدل على ماذا؟ يدل على أن الغسل واجب، على أن الغسل ماذا؟ واجب. هذا فهم من قال بالوجوب، ومن قال بالاستحباب قالوا هذا يدل على استحباب الغسل، إذ لو كان واجبا لما سكت عليه عمر ولقاله اذهب فاغتسل أو ما شابه ذلك، ولما سكت عنه وقال له هذه العبارة والغسل أو الوضوء أيضا. فالحاصل أن كل واحد استدل بهذا الحديث على قوله، فإذا كان كذلك رجع الإنسان إلى الأحاديث الأخرى، وهذه الأحاديث ذكرت في المسألة تبين هذا المعنى، تبين أن القول بالاستحباب هو الأظهر، لا سيما قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الغسل ماذا؟ أفضل. وهذا لا خلاف في أن الغسل ماذا؟ أفضل من الوضوء، لكن خلاف في ماذا؟ في هل من توضأ وترك الغسل يكون آثما أم لا؟ الجمهور لا يقولون بتأثيمه لما ذكر من أدلة في الباب. ورد الجمهور على من قال بالوجوب أو على أدلة الوجوب، فقالوا وأما الأمر بالغسل فمحمول على الاستحباب، الأمر بالغسل فمحمول على الاستحباب. قالوا والأحاديث المتقدمة تبين هذا، أي أن الأحاديث القائلة بالاستحباب تبين أن الأمر ها هنا المقصود منه الاستحباب للوجوب، إذ أن كله من عند من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا بل يوافق بعضه بعضا. واضح يا جماعة أم لا؟ والأصل عند العلماء في هذا الباب، والقاعدة عند العلماء أن الأصل في الأمر ما هو؟ الأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب، إلا أن تدل قرينة على ماذا؟ على استحبابه. وها هنا قد دلت القرينة على استحبابه أم لا؟ قد دلت القرينة على استحبابه. إذن الأمر في هذا الباب على الاستحباب، لماذا؟ للقرينة الدالة على إخراج هذا الأمر من ظاهره الذي هو الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. قالوا أما رواية الوجوب أي في قوله غسل الجمعة واجب، الآن قالوا أما رواية الوجوب، قالوا فالوجوب نوعان. فالوجوب ماذا؟ نوعان، وجوب حتم ووجوب سنة وفضل. واضح يا جماعة أم لا؟ الواجب أو الوجوب على قسمين، وجوب حتم الذي هو بمعنى ماذا؟ الواجب المعروف اصطلاحا عند الفقهاء والأصوليين، ووجوب سنة وفضل. وجوب سنة وفضل، واضح يا جماعة؟ وهو المراد به بماذا؟ المستحب، وهو المراد به المستحب. قال هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال ابن رجب رحمه الله وذكر ابن عبد البر أنه لا يعلم أحدا قال إنه يأثم بتركه. قال الحافظ ابن رجب وذكر ابن عبد البر أنه لا يعلم أحدا قال إنه يأثم بتركه غير إنه لا إنه يأثم بتركه غير أهل الظاهر، غير أهل الظاهر، وأن من أوجبه لا يأثم لا يؤثم بتركه. وحكى أيضا الإجماع على أنه ليس بفرض واجب. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذه فائدة جليلة في هذه المسألة، وهذه فائدة جليلة في هذه المسألة من الإمام ابن عبد البر ومن تقرير الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لهذا القول. قال رحمه الله تعالى، قال وحكى أيضا الإجماع على أنه ليس بفرض واجب، وذكر عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء غسل الجمعة واجب. الآن من السائل يا جماعة ومن مجيب؟ السائل ابن جريج، وهو من أئمة التابعين التابعين. يسأل من؟ عطاء ابن أبي رباح، وهو من أئمة ماذا؟ التابعين. قال قلت لعطاء غسل الجمعة واجب؟ قال نعم. واضح جماعة؟ قال من تركه؟ قال نعم من تركه فليس بآثم. واضح جماعة أم لا؟ ما حكم صلاة ما حكم غسل الجمعة؟ قال ماذا؟ قال واجب، لكن من تركه فليس بآثم. إذن هو مطابق لقول من؟ لقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في قوله أنه لا يعلم أحدا قال إنه يأثم بتركه غير أهل الظاهر، وأن من أوجبه لا يؤثم بتركه. واضح يا جماعة أم لا؟ وأن من أوجبه لا يؤثم بتركه. قال رحمه الله، قال عبد الرزاق وهو أحب القولين إلى سفيان، وهو أحب القولين إلى سفيان، يقول هو واجب يعني وجوب سنة. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا من يقوله كذلك؟ عبد الرزاق يقول هو أحب القولين إلى سفيان، يقول هو واجب يعني وجوب سنة، وجوب ماذا؟ سنة. إذن لماذا يقول السلف رضي الله عنهم وأرضاهم واجب؟ قال من قال من أهل العلم، قالوا لأنهم يطلقون الألفاظ النبوية على ما هي عليه، واضح يا جماعة، يكرهون أن يخالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان باللفظ. يعني الآن إذا قال قائل ما حكم صلاة غسل الجمعة، هؤلاء السلف ينظرون إلى ماذا؟ إلى لفظ النبي. إذا قال إنسان غير واجب يقول له فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ غسل الجمعة واجب، إذن أنت تخالف ماذا؟ قول النبي. فماذا كان يقولون؟ يقولون غسل الجمعة واجب، لا يأثم بماذا؟ بتركه، مراعاة لماذا؟ للفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يراعون المعنى. ما هو المعنى؟ أن هذا الفعل لا يأثم بماذا؟ لا يأثم بتركه. واضح يا جماعة أم لا؟ فقد يقول قال لماذا يقولون واجب إذن؟ الجواب يقولون واجب ورعا من أن يخالف اللفظ، من أن يخالف اللفظ النبوي، من أن يخالف اللفظ النبوي. وأما من حيث المعنى فهم يقولون بماذا؟ بالاستحباب. واضح هذا جماعة أم لا؟ ولهذا نظائر، ولهذا نظائر. قال فابن عبد البر، قال حافظ ابن رجب، قال فابن عبد البر لم يثبت في وجوب غسل الجمعة بمعنى كونه فرضا يأثم بتركه اختلافا بين العلماء المعتبرين، وإنما خص الخلاف في ذلك بأهل الظاهر. قال والأكثرون أطلقوا حكاية الخلاف في وجوب غسل الجمعة وحكوا القول بوجوبه عن طائفة من السلف كما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار ومالك أيضا. قال والذي ذكره ابن عبد البر هو التحقيق في ذلك والله أعلم. واضح جماعة أم لا؟ يقول الإمام ابن رجب رحمه الله جماعة من أهل العلم أطلقوا المسألة ولم يحققوها ويفصلوا فيها، ثم قال والذي ذكره ابن عبد البر هو التحقيق في هذا في ذلك والله أعلم. واضح جماعة أم لا؟ قال وأنما أطلق وجوبه إنما، وإن من أطلق وجوبه إنما تبع في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاق اسم الواجب عليه، وقد صرح طائفة منهم بأن وجوبه لا يقتضي الإثم بتركه، كما حمل أكثر العلماء كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك أيضا. وممن صرح بهذا عطاء كما سبق ذكره عنه، ومنهم يحيى ابن يحيى النيسابوري والجوزجاني إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. واضح هذا جماعة أم لا؟ فالحاصل في هذه المسألة أن غسل الجمعة ليس بواجب، أي ليس بواجب وجوب فرض، وأن من أطلقه من السلف والأئمة رحمهم الله تعالى أطلقوه مراعاة لماذا؟ مراعاة للفظ النبوي. وأما من حيث المعنى فإنهم يقولون بماذا؟ بأنه لا يأثم بتركه، يقولون بأنه ماذا؟ لا يأثم بتركه. وهذا من تأمل قصة عمر مع عثمان رضي الله عنه وأرضاه يرى هذا المعنى، إذ أن عمر ماذا قال لعثمان؟ والوضوء أيضا، ولم ينكر عليه ذاك الإنكار، إذ لو كان آثما لماذا؟ معروف عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يحصل منه ما يحصل من مقامات التعذير والحزم في هذا الباب، في باب من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلى وأعلم. كيف يا جماعة، كم بقي من الوقت؟ ولقد ذهب الوقت بزيادة. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.